Bismillahirrahmanirrahim. Yang gal Imamul Arif Billahi Ta'ala Syekh Abdul Wahhab bin Ali Syarani rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu wa ankum kitabih Kashful Ghummati an Jami'il Ummati Athna Ibabi Kayfiyati Izalati Najasati Gala Was'alatuhum Ra'atun فقالت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا فقال أليس بعدها طريق هي أطيب منها قالت المرأة بلى قال فهذه بهذه وكان أبو هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور كان ابن عباس يقول إذا مر ثوبك على جذر رطب أو وطئته فاغسله وإن كان يابسا فلا عليك وكان أبو قلابة يقول زكاة الأرض يبسها فإذا يبست الأرض المتنجسة طهرت وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرخص للأعراب في عدم الغسل من أبواب الإبل والبقر والغنم للمشقة في ذلك عليهم وقدم عليه رهط من عكلاء من عرينة فاستوخموا المدينة حين قدموها فأمر لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها وقال البراء بن عازم رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما أكل لحمه فلا بأس ببوله وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما أنزل الله داء إلا وقد أنزل له شفاء وفي ألبان البقر شفاء من كل داء وكان علي رضي الله عنه يقول لا بأس ببول الجمال وكل ما أكل لحمه وكان السلف لا يرون بأسا بطهارة البصاق والمخاط والعرق واللعاب من سائر الدواب وكان أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول لم يبلغنا عن ألبان الحمر شيء إنما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لحومها وكان إبراهيم النخعي يقول كانوا يستشفون بأبوال الإبل ولا يرون به بأسا ويشربون أبوال البقر والغنم قال العلماء وفي الحديث دليل على طهارة بول ما أكل لحمه فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمرهم بغسل فمهم ولا ما أصابهم منه لصلاة ولا غيرها
اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير برية سيدنا محمد خيرة الله وصفته صلى الله وسلم بركرم عليه وعلى آله وصحبه وأهل متابعته وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الله في خليقته وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وقد تقدم معنا فيما ذكره الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى قول النبي يطهره ما بعده فيما رواه عن ابن عمر وأصل الحديث عند مالك والترمذي وابن ماجه وغيرهم قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر فقال لها يطهره ما بعده وهكذا ما جاء في أن سألت امرأة قد زندنا طريقا للمسجد منتنة فكيف نفعل إذا مترنا؟ قال ليس بعدها طريق هي أطيب منها. قالت المرأة بلى. قال فهذه بهذه. إذن وتطهير ما تصيب النجاسة من ملابس النساء في الطرق. يقول الشافعية والحنابلة لابد من غسله، وإن كان جافا فلا يتنجس، وإذا خرج بما بعده فالطهارة قائمة في الثوب. وقال المالكية يعفى عما يصيب ذيل المرأة، ذيل ثوب المرأة من النجاسة إذا مرت بعد الإصابة على موضع طاهر يابس سواء كان أرض أو غيره. وقيدوا بأن يكون الذيل يابس وإطالته للستر لا للزينة والخيالة، وأن تكون النجاسة التي أصابت ذيل الثوب تكون النجاسة التي أصابت ذيل الثوب مخففة جافة، فإن كانت رطبة يجب الغسل إلا أن يكون معفو عنه مثل طين الشارع، أن يكون الموضع الذي تمر عليه بعد الإصابة طاهر يابس. وهكذا جاءنا عن بمسعود قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من المواطئ موطئ أقدامنا في الأرض، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ من موطئ أي محل الأقدام. وأيضا قال الفقهاء عندنا يعفى عن طين الشارع ولو تيقن نجاسته، والمراد ما مر الإنسان حتى وسط حتى في البيت، ما هو شرط في الشارع، في البيت إذا ما مر من محل وضوء إلى محل صلاته يعفى عما ذلك ما لم يرى عين النجاسة. فأما إذا وقع على عين النجاسة فيجب عليه أن يتطهر، وإذا لم يتعمد ولم يرى عين النجاسة فمروره معفو عنه. يقول كان أبو هريرة أذانه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب طهور، أن يمر على التراب فيخرج ما علق به من الأذى. وكان ابن عباس يقول إذا مر ثوبك على قدر رطب أو وطئته فاصله وإن كان يابسا فلا عليك. كان أبو قلاب يقول زكاة الأرض يبسها، زكاة الأرض يبسها، فإذا يبست الأرض المتنجسة طهرت. وهكذا يقول كذلك الشافعية والحنابلة إذا أصابت أسفل الخف والنعل نجاسة يكون تطهير بغسله، ولا يجزي اسمه دلكه مثل الثوب والبدن. وبعد ذلك تحدث عن أبوال وروث المأكولات من الحيوانات، ما لبعض فقهاء الشريعة إلى أنها طاهرة، وقال الآخرون هي نجسة. قال وكان صلى الله عليه وسلم يرخص للأعرابي في عدم الغسل من أبوال الإبل والبقر والغنم للمشقة في ذلك عليهم، وقديم عليه رهط من عقل وعرينا أو من عرين، فاستوخموا المدينة حين قدموها، فأمر لهم صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، وذلك لأن في أبوالها إذن بعض الدواء لبعض الأمراض. وذكر لنا عن البراء بن عازب يقول صلى الله عليه وسلم يقول ما أكل لحمه فلا بأس ببوله. الله أكبر. ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا وقد أنزل له شفاء، في ألبان البقر شفاء من كل داء. ألبان هذا ما هو أبوال سواء ألبان. وكان علي رضي الله عنه يقول لا بأس ببول الجمال وكل ما أكل لحمه، كان السلف يرون بأسا بطارة البصاق والمخاط والعرق والعب هذه الأشياء مستقذرة ولكنها ليست بنجسة. من سائر الدواب أيضا لعاب الحيوان كذلك. وكان أبو ثعلب بن الخزاعي يقول لم يبلغنا عن ألبان الحمر شيء، إنما النبي صلى الله عليه وسلم عن لحومها، ولكن كذلك كل ما لا يوكل فلحمه حرام على ما قال لبنه حرام على ما قال جماهير أهل الفقه في الشرع المصون. وأما للتداوي فيجوز التداوي بأبوال الإبل ونحوها إذا عرف فيه الفائدة ولا يقوم غير مقامه. كان إبراهيم النخعي يقول لك كانوا يستشفون بأبوال الإبل ولا يرون به بأسا ويشربون أبوال البقر والغنم. هذا محمول على التداوي وعلى الطهارة عند من قال بطهارة روث المأكول وبوله. وحديث الجماعة من عرينة قدموا على النبي كما يروي سيدنا أنس بن مالك قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها يعني أصابهم المرض وما توافقت طبيعتهم مع جو المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا لإبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحوا. ولما صحوا وقووا أغواهم الشيطان ومالوا على الراعي وقتلوا وارتدوا عن الإسلام وسرقوا الإبل وبلغ النبي بعث في أثرهم أتى بهم وفعل بهم ما فعلوا بالرعاة قطع أيديهم وأرجلهم وسمعهم وتركهم حتى ماتوا كما فعلوا بالرعاة. فانظر إلى قلال الحياة هؤلاء يكرمهم ويديم ويصحون ويقوموا بعدين يقتلون الرعاة حقه ويشرلون ويهربون بالإبل. وإن لو نراجعون نفس الإنسان إذا ما زكت تفعل الغرائب وتتجاوز الحيوانات كلها في انتهاكها للحرمات ما تحصل حتى عند الحيوانات. وهكذا جاءتنا الأحاديث. ويروى أيضا ما أكل لحمه فلا بأس بسوره وتقدم ما أكل لحمه فلا بأس ببوله. وقوله في ألبان البقر شفاء من كل داء الحديث عند الحاكم صححه ووافقه الذهبي. قال إبراهيم يقول كانوا يستشفون بأبوال الإبل يرون بها بأسا فأما بول الأزمة عذرته فبالاتفاق أنها نجسة من غير شك. وتقدم معنا حديث الذي بال في المسجد وأمر النبي بصب الماء عليه. إنما الخلاف في بول وروث الحيوان مأكول اللحم فيقول المالكية والحنابلة أنها طاهرة بول وروث الحيوان المأكول. واستدلوا بصلاة صلاة في مرابض الغنم وأمروا للقوم أن يشربوا من أبوالها وألبانها وحمله غيرهم على أنه لم يكن هناك نجاسة عندما صلى في مرابض الغنم وأنه إنما أمرهم بشرب أبوالها لأجل المداواة فتداووا ثم بطروا وكفروا النعمة. اللهم صل على محمد وعلى آله. وهكذا كل حيوان حي بحري أو بري لعابه طاهر إلا الكلب الخنزير ولم يستثني ذلك المالكية غيرهم استثنى الكلب والخنزير. وهكذا كل ما يرشح رشح كاللعاب والدمع والعرق والمخاط ونحوه فله حكم ذلك الحيوان. يقول الشافعي إن كان ذلك الحيوان نجس فهو نجس وإن كان طاهر فهو طاهر. وأما العرق كذلك من الحيوانات فهو أيضا طاهر عند جمهور أهل الفقه كما يقول الشافعي وغيرهم. إذا كان الحيوان طاهر فعرقه طاهر وإن كان نجس فعرقه نجس. وأما الألبان الحمر هذا فهو نجس عند المالكية والشافعية والحنابلة ومكروهة عند الحنفية. ما هي الألبان؟ ألبان الحمر فهي نجسة. وكل حيوان لا يوكل لحمه فلبنه نجس. عرفنا ما استدل المالكية والحنابلة على طهارة بول ما أكل لحمه أنه لم يأمرهم بغسل فمهم ولا ما أصابهم منه لصلاة ولا غيرها. والله أعلم. رزقنا الله الطهارة والنقاء والصحة والتقى والاستقامة على منهج صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا، ووقانا العسوى والعدوى وكل بلوى، في السر والنجوى صحشونا ومجا اجمعين. بسر الفاتحة الى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحة.
وقال إذا ثوب الرجل كذا، ثوب الرجل كذلك، ما إن كانت النجاسة رطبة يجب عليه يغسله، وإن كانت جافة فخرجت منه فالجاف مع الجاف ما ينجس. وأما إسباله للإزار أو القميص أو السراويل فهو حرام، حرام عليه أن يسبل شيئا من ذلك.